بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في صوم الكفارة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله في وجود التتابع في الصوم، وذكرنا أن المحقق قدس الله نفسه ذكر اعتبار التتابع على نحو الإطلاق، وأنه يجب التتابع في كل صوم إلا موارد استثناها، وافقه على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه في جميع ذلك أو في معظمها، وذكر أن هذه الكلية تامة، والصوم يعتبر في استطابة، والعمدة في ذلك دعوى الانصراف. إذا أمر المولى بصيام شهر أو شهرين أو 18 يوما أو غير ذلك، فالمستفاد من ذلك استطابة كما تقدم. ثم استثنى المحقق قدس الله نفسه موارد أربعه، فذكر أنه لا يعتبر التتابع فيها، منها الصوم الواجب بالنذر، فتقدم الكلام في ذلك أن وجوب النذر ليس وجوبا استقلاليا ثابتا في أصل الشريعة المقدسة، وإنما هو تابع لجعل النذير ولالتزامه من عند نفسه. فإذا فرضنا أنه نذر صوم أيام متتابعة فلا محالة يجب التتابع لأخذ ذلك في متعلق النذر، ولو كان نذره قد تعلق بصيام أيام. أما من التتابع وغير التتابع فكان الواجب هو الجامع فلا موجب للتتابع. وأما رباية مسنبك فقد تقدم الكلام فيه، لأنه لو سنت فلا بد من حملها على ما إذا قصد الناظر التتابع، إذ يبعد في الفهم العرفي أن يكون الوجوب الناشئ من النذر مغايرا لما التزم به الناظر نفسه. هذا بعيد، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا قصد الناظر التتابع. والإمام عليه السلام في مقام بيان أنه لو لم يتمكن من ذلك العذرين عرز عارضون، ففصل بين ما إذا صام 15 يوما وما إذا لم يصم 15 يوما، فسيجيء الكلام في هذه الرواية عند البحث أن ترد التاريخ فيما كان التتابع معتبرا فيه. أن نتكلم في هذه الرواية، ونذكر هنا أن الرواية معتبرة ظاهرا، فإن مسنبك وإن لم يرد فيه توثيق ومدح في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، وقد بنينا على أن من ورد في هذا التفسير في أسناد هذا التفسير مثل من ورد في اسناد كامل الزيارات يعتمد عليه الا اذا ثبت خلافه، فان علي بن ابراهيم قد شهد بثقافته من يروي عنه في كتابه متصلا الى المعصومين سلام الله عليهم. فكيفما كان سيجيء الكلام في هذه الروايه عن قريب ان شاء الله. المولد الثاني القضاء، استثناه المحقق قدس الله نفسه لأن القضاء لا يجري فيه التتابع، من دون فرق بين أن يكون القضاء قضاء لشهر رمضان أو قضاء لصوم منذور. أما بالنسبة إلى شهر رمضان فقد تقدم الكلام في ذلك في بحث القضاء، وقلنا إن التتابع في القضاء غير لازمين، فمن فاته يومان مثلا من شهر رمضان يجوز أن يقضيهما متفرقا، وقد دلت على ذلك عدة صحاح، صحيحة سليمان الجعفري، صحيحة الحلبي وغير ذلك. ولكن في بعض هذه الصحاح أن التتابع أفضل، وفي بعض الروايات المنع عن التتابع أكثر من 6 أيام أو من 8 أيام، فإذا كان أكثر فيفطر يوما ويقضي الباقي بعد ذلك. تقدم الكلام في ذلك مرسلا في بحث القضاء، والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، والحكم إجماعي. نعم نسب الخلاف إلى أبي الصلاة لا من جهة أنه يعتبر التتابع، بل من جهة أنه يرى فورية القضاء، فطبعا يكون التتابع متأخرا. القضاء فوري، يعني ليس له أن يؤخر قضاء شهر رمضان إلى ما بعد، بل لا بد أن يقضيه في أول وقت الإمكان، فلنفرضه شهر شوال بعد يوم العيد إذا لم يتمكن بعد ذلك وهكذا. هذا إذا تقدم الكلام فيه، فقلنا إنه لا دليل على الفورية، بل الدليل على العدم موجود. فكان رسول الله صلى الله عليه يأمر نساءه بأن يصمن ما فاتهن من الصيام في شهر شوال، في شهر شعبان، يؤخرن الصيام إلى شهر شعبان ليكون قريبا من شهر رمضان مثلا. هذا أيضا تقدم في كلامه. إنما الكلام في قضاء صوم وجب بالنذر، فهل يجب فيه التتابع أو لا يجب؟ إذا كان المنذور صوما غير متتابع فلا إشكال في عدم لزوم التتابع، فلو فرضنا أنه نذر أن يصوم يوم الجمعة من شهر رجب مثلا، أول جمعة من شهر رجب نذر أن يصومه، ونذر أن يصوم الجمعة الثانية أيضا، قد لا يجب التتابع، لأنه لم يجب التتابع في الأصل، كل منهما حكم مستقيم، فقاته الواجب فيجب عليه القضاء. ليس هنا أي مقتضي لدعوى وجوب التتابع في القضاء، يعني يقضي الفائتتين متوالية ومتتابعة، هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل الواجب هو قضاء مفاد. وأما فيما إذا فرضنا أن الصوم المنذور كان يعتبر فيه التتابع والتوالي، فنذر أن يصوم 10 أيام متواليات وفاته ذلك لمرض أو لسفر لمانع من الموانع لم يتمكن من الصيام، وقد كان الصوم الواجب عليه يعتبر فيه التوالي بحسب التزامه بنذره، فهل يجب التتابع في قضائه أيضا أو لا يجوز؟ المحقق اعتبر عدم التتابع، ولعل هذا هو المشهور، ونسب إلى الشهيد قدس الله نفسه في الدروس أنه استقرب ذلك أي اعتبار التتابع في القضاء كما كان معتبرا في الأداء، وتردد فيه العلامة قدس الله نفسه، فذكر وجهين: أن القضاء بأمر جديد لا دليل على وجوب التتابع فيه، لأن القضاء هو نفس الأداء لا محال، غاية الأمر أنهما مختلفان بحسب الزمان، لإلا الواجب هو الواجب، هو بعينه يؤتى به في غير وقته، فحيث كان يعتبر فيه التتابع يعتبر في القضاء أيضا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيه التتابع وإن كان أهلا. والمجه في ذلك ما أشرنا إليه من أن القضاء بأمر جديد، وعند ما دل على ذلك صحيحة علي بن مهديار على ما ذكرناه في بحث القضاء قضاء الصوم. هذه الصحيحة دلت على أن الإنسان إذا نذر أن يصوم يوما ثم اتفق أنه سافر في ذلك اليوم أو مرض أو أصاب اليوم يوم عيد أو أيام تشريق في الموارد التي لا يمكن الصيام فيها، قال عليه السلام: يفتر، لأن الله تبارك وتعالى وزع الصيام في هذه الأيام، ولكن يقضي يوما بدل يوم. لولا هذه الرواية، هذه السيئة ونحوها مما دل على وجوب القضاء، لقلنا بعدم وجوب القضاء أصلا، لأنه لا دليل على وجوب القضاء في كل واجب فيما كان واجبا على الإنسان ولم يتمكن منه يجب عليه قضاؤه. أي شيء كان الواجب، واجبا بنذر أو واجبا أصليا، من فاتته الفريضة فليقضها أو من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، أما الأولى نبوية أما الثانية ناظرة إلى الكيفية كما صرح به في نفس الرواية: إن فاتته قصرا يقضيها قصرا وإن فاتته تماما يقضيها تماما. ليس فيها دلالة على أن كل واجب إذا فات الإنسان يجب قضاؤه، ولم يلتزم بذلك فيما نعلم فقيه من الفقهاء، فكل شيء إذا كان واجبا على الإنسان نذر زيارة الحسين سلام الله عليه في شهر رجب ففاته العذرين يجب قضاؤه، لم أر ذلك أن كل منذور يجب قضاؤه. القضاء إنما ثبت بدليل خاص، فإذا كان ثابتا بدليل خاص لا بد من رعاية دلالة هذا الدليل، إلا أن القضاء عين الأداء يعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه، هذا لا دليل على ذلك، لا بد من دلالة الدليل الذي دل على القضاء. الدليل إنما دل على أنه يصوم يوما بدل يومين، لأن التتابع فلم يؤخذ في هذا الدليل، إذا كان الواجب صوم يومين متتابعين يصوم يوما بدل يوم، يوم عن اليوم الأول ويوم عن اليوم الثاني، يكون القضاء متتابعا كما كان الواجب بحسب النذر متتابعا، هذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل يدل على ذلك، وإنما الدليل دل على وجوب قضاء عكس الصيام لا خصوصية أخرى. ومن هنا لو فرضنا أن الواجب كان مقيدا بقيد آخر غير التتابع، فلو نذر أن يصوم يوما في أيام الصيف مثلا في شهر رجب لكان اليوم يوما طويلا حارا، ففاته اليوم لعذرين، فهل يجمع عليه القضاء في أيام الصيف؟ لا يجوز القضاء في أيام الشتاء، ليس كذلك جزماً. فيصوم يوماً بدل يوم، وإن كان الواجب أولاً، والصوم في أيام الحر وفي أيام الصيف، هكذا نزل. أن يصوم الشهر الأول من أيام الصيف مثلاً، ففاته ذلك ولم يتمكن من الصوم، فهل يجب عليه أن يقضيه في أيام الصيف؟ أو يجوز تأخيره إلى أيام الشتاء؟ فالأيام كثيرة تبعا، فلا يجب القضاء بالنسبة إلى هذه الخصوصية. أو لو كان المنظور مقيدا لمكان خاص، نذر أن يصوم في النجف الأشرف يوم الجمعة مثلا، الجمعة الأولى من شهر شعبان مثلا، ففاته ذلك، فهل يجب عليه أن يقضيه في النجاف؟ بحيث إنه إذا ذهب إلى كربلاء مثلا لا يجوز له القضاء قطعا، ليس كذلك. وهكذا بقية الخصوصيات التي اعتبرت في المنذور، كل ذلك لا يجب. نذر أن يصوم يوما ولا ينام في النهار، بل يشتغل بالعبادة من أول الصبح إلى المغرب مثلا، فكان مقدورا له راجحا، لا يجب في القضاء ذلك، وإنما يجب قضاء نفس الصوم. وأما تقيده بهذا القيد أن يكون مشتغلا بالعبادة في تمام النهار أو في نصف النهار أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يلزم. فالدليل الدال على وجوب القضاء إنما دل على قضاء نفس الصوم، وأما الخصوصيات المعتبرة في الواجب فلا يجب رعايتها في القضاء لعدم الدليل على ذلك. ومن هنا كان قول المشهور وهو عدم اعتبار التتابع في القضاء، وإن كان التتابع معتبرا في الأداء هذا هو الصحيح، وإن كان الاحتياط من أهله. استثنى قدس الله نفسه موردا ثالثا، وهو الصيام الذي يكون بدلا عن جزاء الصيد. ذكرنا سابقا أن الصيد فيه كفارة مثل ما قتل من النعم، قد يكون بدنة وقد يكون بقرة وقد يكون شاة، فإذا عجز عن ذلك لكل واحد منها بدل 18 يوما بدل البدنة، وتسعة أيام بدل البقرة، وثلاثة أيام بدل الشاة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر فيها التتابع، فثمانية عشر يوم التي هي بدل جزاء الصيد لا يعتبر فيه التتابع. لهذا لا نعرف ذلك الذي استثناه قدس الله نفسه، بل لعله لا يبعد أن يعد هذا من العجيب، فإنه لم يرد في المقام أي دليل يدل على عدم الترتيب، حتى رواية ضعيفة يدل على أن بدل جزاء الصيد الصيام الذي هو بدل جزاء الصيد لا يجب فيه الترتيب، لم يرد أي دليل. وإنما تمسك قدس الله نفسه في الإطلاق، فإذا كان الإطلاق صحيحا فلما جلتزم بالتتابع في بقية أقسام الصيام إلا ما خرج بدليلين، بل لابد أن يقتصر بما ورد الدليل فيها على التتابع كصوم شهرين متتابعين في الزهار في القتل العمدي ونحو ذلك، وكذلك في كفارة اليمين على ما تقدم. فلما جلتزم بأنه يجب التتابع لم يكن إلا من جهة الانصراف، وأن الأمر بصوم شهرين أو شهرين أو أيام الظاهر منه التتابع. إن كان الأمر كذلك فلماذا لا يلتزم بالتتابع هنا؟ يعني فيما إذا كان جزاء لسيدين، هذا أيضا ورد فيه الأمر بالصيام 18 يوما أو 9 أيام أو 3 أيام، فلماذا استثناه؟ إن كان الاستثناء من جهة الإطلاق الذي ورد هنا فهذا الإطلاق موجود في جميع الموارد إلا ما خرج بالدليل، فلا نعرف وجها لهذا الاستثناء. نعم على مسلكنا لأنه ما لم يكن دليل على التتابع لا يجب التتابع، يعني هذه الكبرى أنه يجب التتابع في الصيام إلا ما خرج بدليل هذا لم يثبت، فالعكس لا يجب التتابع في الصيام إلا ما خرج بدليل. بناء على هذا أيضا إذ ليس هنا دليل على التتابع فيكون مقتضى القاعدة وعدم وجود التتابع، ولكن استثناءه قدس الله نفسه لخصوص ذلك لم يعلم له أي وجه. واستثنى موردا رابعا وهو السبعة التي هي بدل الهادي، إذا لم يتمكن الهاد من الهاد يجب عليه صوم 10 أيام، 3 منها في الهاد و7 منها بعد الرجوع، أما 3 متوالية بلا إشكال إلا في بعض الفروض إذا تردت العيد. وأما 7 فقد بقى الكلام فيها أنه يعتبر التتابع أولى، المحقق قدس الله نفسه استثناه وذكر أنه لا يعتبر فيه التتابع، وهذا أعجب أعجب من السيف يعني استثناؤه هنا. لماذا استثنى هذا لا ندري. وجه أن هذا أعجب أنه لا دليل هنا، لم يرد رواية تدل على عدم الموالاة وعلى عدم التتابع إلا رواية واحدة، رواية إسحاق بن عمار وفي سنده محمد بن أسلم الذي بل لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح مجهول ومهما. هذه الرواية وردت أنه لا يعتبر المفرق كيف ما يريد، يأتي لسبعة أيام يسأل الإمام عليه السلام أنه جاء إلى بلده ولم يتمكن، بعد ذلك عرض له أمر ذهب إلى بغداد، فقال سلام الله عليه أنه يصوم هذه الأيام في بغداد وذكر فيها جواز التفريق، ولكن بإزاء ذلك روايات دلت على عدم التفريق وأنها متواليات. غاية الأمر أن تكون هذه الرواية الزعيفة معارضة لتلك الرواية، غايتها هذا كيف يمكن العمل بهذه الرواية الزعيفة ورفع اليد عن تلك الروايات وهي عدة روايات. رواية حسين بن زيد التي دلت على أن هذه السبعة لا بد فيها من التتابع يرويها نبي عبد الله عليه السلام وحالها حال الثلاثة أيام، في كتاب الجواهر كتب حسين بن يزيد، هذا إما من سهو القلم أو من غلط المصدر. حسين بن زيد هذا لم يثبت رساقته بل مشترك بين جماعة بين شخصين أو ثلاثة. نعم هذه الرواية ضعيفة كما ضعفها صاحب الجواهر قدس الله نفسه. الرواية الثانية رواية في سندها محمد بن أحمد العلوي، هذه الرواية على ما ذكرناه معتبرة، فإن محمد بن أحمد العلوي كما ذكرناه يظهر من كلام الشيخ النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا كعبد الله بن جعفر، ذكر أنه روى عنه في الأمركي أنه روى عنه شوف أصحابنا عبد الله منهم عبد الله بن جعفر، بعد ما يذكر تاريخ في تاريخه محمد بن أحمد بن العلوي الذي روى عن الأمركي. ولو أغمزنا عن ذلك لفرضنا أن هذه الرواية أيضا ضعيفة، كما زعفهم وصفهم بالجواهر قدس الله نفسه، باعتبار أن محمد بن أحمد بن العلوي لم يرد فيه مدح ولا توصيف، فرجنا أن الأمر كذلك. هذه الرواية بعينها بألفاظها بخصوصياتها رواها علي بن جعفر في كتابه، وروى عنه الشيخ بل وصاحب المسائل يذكرها، بل في باب الزرنا في باب السبعين الصبابين، وكأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لم يلاحظ ذلك الباب، وإنما لاحظ باب الصوم وذكر أنه هنا روايتين دلت على ذلك، وليس الأمر كذلك، بل الروايات ثلاث إحداهن صحيحة بلا إشكال، ما رواه علي بن جعفر في كتابه، وقد سر حديث الرواية، فأن السبع متواليات كالثلاثة، كما أن الثلاثة يعتبر فيها التوالي، السبعة أيضا يعتبر فيها التوالي، نعم لا بد من التفرقة بين الثلاثة والسبعة، يعني العشرة متصلة لا يمكن، بل إذا فرضنا أنه لم يتمكن من الثلاثة في مكة لعذر لمرض أو نحو ذلك، طبعا يؤخرها ويأتي بها بعد رجوعه أو حال رجوعه حتى في السفر من المستثنيات. فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصوم الثلاثة وأن يصوم السبعة يفرق بين الثلاثة والسبعة، فالسبعة لا بد فيها من التوالي، مع وجود هذه الصحيحة التي لا إشكال في سندها بوجه رواها علي بن جعفر في كتابه، كيف يمكن أن يقال إن هذه السبعة أيضا من المستثنات؟ فكان الأولى اعتبار التتابع في المستثنى دون المستثنى منه.